أربع أقبان.
الثامنة صباحا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأه على حضراتكم خالد العبدالله، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. طهران توقف نشاط الرابطة الفرنسية للدراسات الإيرانية ردا على إساءة صحيفة شارلي إيبدو للرموز السيادية والدينية. بغداد تشدد على أن دماء شهداء قادة النصر لن تذهب سدى وتتقاضي مرتكبي الجريمة. مقاومون فلسطينيون يطلقون النار صوب نقاط عسكرية لجيش الاحتلال قرب مدينة نابلس. أسعد الله صباحكم أعزائي الكرام، وعليكم الآن تفاصيل النشرة. أعلنت الخارجية الإيرانية وقف نشاط الرابطة الفرنسية للدراسات الإيرانية ردا على إساءة صحيفة شارلي إيبدو للمقدسات الدينية والرموز السيادية والدينية والقيم الوطنية للبلاد. وفي بيان لها، دانت وزارة الخارجية بأشد العبارات الإجراء المهين للصحيفة الفرنسية سيئة الصيت في تقويض المعايير الأخلاقية المعترف بها، واعتبرته مؤشرا آخر على الترويج لمعاداة الإسلام ونشر الكراهية والتفرقة بين المجتمعات والشعوب. وأكد البيان أن هذه الصحيفة تستخدم منذ أعوام بلا هوادة المفهوم النبيل لحرية التعبير كغطاء لأعمال مسيئة لحرمة الأفراد والكرامة الإنسانية والقيم الأخلاقية والدينية. للمزيد عن إساءة الصحيفة الفرنسية للرموز الدينية في إيران ورد فعل طهران إزاء ذلك، تابعوا هذا التقرير.
يحق للغرب ما لا يحق لغيره، قاعدة تشكل أساسا لسياسات الدول الغربية تجاه باقي دول العالم. على هذا الأساس شهد العالم في السنوات الأخيرة أمثلة كان فيها الباب مفتوحا أمام النيل من مقدسات الأديان والمجتمعات تحت عنوان حرية التعبير، تماما كما حصل مع مجلة شارلي إيبدو الفرنسية التي استغلت كل مناسبة للنيل من مقدسات إسلامية. واليوم تعود الصحيفة بمثال جديد عن التبجح الغربي بمبدأ حرية التعبير في تطاول يستهدف إيران، حيث نشرت صورا مسيئة للمرجعية والمقدسات الدينية والوطنية، وتنال من رموز وطنية لها من المكانة المشرفة ما يجعل من التطاول عليها إهانة بالغة للإيرانيين. طهران كان لها ردها الفوري على هذه الإهانة غير المقبولة، حيث أعلنت وزارة الخارجية استدعاء سفير باريس لديها نيكولاس راش، وأبلغته رسالة احتجاج شديدة على خلفية الرسوم المسيئة. الخارجية الإيرانية أعلنت أيضا إغلاق جمعية الدراسات الإيرانية الفرنسية في طهران كخطوة أولى في سياق الرد على هذه الإهانة. ما صدر من المجلة الفرنسية ليس مستغربا، كونها ساهمت في نشر الكراهية والحقد طوال السنوات وكانت مرآة لسياسات الغرب في هذا السياق. أما مقولة حرية التعبير فهي شماعة يستخدمها الغرب لتبرير هذه الأفعال اللا أخلاقية، بينما أقام الدنيا ولم يقعدها عندما كان أحد ينتقد الدول الغربية. فشارلي إيبدو نفسها لم تحترم مبدأ حرية التعبير حين طردت أكبر رسامها موريس سيني بعد رسم ساخر انتقد فيه نجل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، متهما إياه باعتناق اليهودية للزواج من ثرية يهودية. حينها قامت الدنيا ولم تقعد، واتهم سيني بمعاداة السامية رغم أن القضاء الفرنسي حكم ببراءته لاحقا. وفرنسا نفسها لم تحترم حرية التعبير أيضا حين استدعت السفير الروسي لديها في أذار مارس الماضي بعد نشر السفارة الروسية رسما ساخرا يصور أوروبا سيدة مريضة، بينما يقوم الأمريكي وحلف الناتو بحقنها بفيروسات العنصرية والنزية الجديدة وغيرها. حينها لم تعتبر فرنسا ذلك حرية تعبير بل إهانة لها، بينما تدافع اليوم عن رسوم مسيئة للمقدسات الإسلامية وتقول إنها حرية تعبير. كل هذا يكشف مدى زيف مبادئ الديمقراطية وحرية التعبير التي يتبجح بها الغرب، فهو لا يعترف بها حين تكون ضده ويستخدمها سلاحا لاستهداف الآخرين حين تحقق مصالحه، وذلك في ازدواجية معايير فاضحة وصفها المفكر الأمريكي نوم تشومسكي بالقول إنه بالنسبة لأصحاب النفوذ فإن الجرائم هي ليست التي نرتكبها بل تلك التي يرتكبها الآخرون.
قال قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاآني أن قوة جبهة المقاومة زادت اليوم، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستغادر المنطقة بشكل مخزي. قاآني وخلال إحياء الذكرى الثالثة لاستشهاد الفريق قاسم سليماني ورفاقه في كرمان أشار إلى أن مراكز الأبحاث الأمريكية تقول أن واشنطن أنفقت 7,000 مليار دولار في المنطقة المحيطة بإيران في 20 عاما الماضية، لكنهم فشلوا في الكثير من المجالات. واعتبر قاآني أن أمريكا تلقت أقوى صفعة من الثورة الإسلامية والآن هي خائفة جدا من قوة محور المقاومة. شدد رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني على أن دماء شهداء قادة النصر يجب ألا تذهب سدى، فيما أكد أهمية ترسيخ قوة الدولة. وقال السوداني خلال الاحتفال الرسمي في الذكرى الثالثة لاستشهاد قادة النصر بغداد أن قيام الإدارة الأمريكية باغتيال الشهيدين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني يعد اعتداء صارخا على الأرض والسيادة العراقية. بدوره أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض أن قادة النص قدوة للشباب العراقي والجيل الصاعد، معتبرا أن الشهيد المهندس هو ابن العراق الباسل الذي نذر حياته للدفاع عن البلد. قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني محمد رعد أن الشهيد قاسم سليماني رجل ليس ككل الرجال، فهو نعمة أنعم الله بها على المجاهدين وكان يمتلك يقينا بحتمية الانتصار. جاء ذلك خلال مراسم إحياء ذكرى استشهاد قادة النص في بيروت، والتي أكد فيها أيضا الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة بدوره أن الشهيد سليماني مقاتل صلب وصاحب ميدان على كل جبهات المقاومة وساحاتها. من جانبه قال السفير الإيراني لدى لبنان أن القدس كرامتنا وعلى الغرب ألا يفكر أننا سنتخلى عن كرامتنا ومقدساتنا. وحول مؤتمر بيروت لإحياء ذكرى قادة النص نتوقف والتقرير التالي.
في إطار إحياء فعاليات الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد القائد الفريق الحاج قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس ورفاقهما، أقام مركز باحث للدراسات الفلسطينية والاستراتيجية ولجان العمل في المخيمات لقاء سياسيا في بيروت بحضور حشد من السياسيين والدبلوماسيين وقادة الأحزاب والحركات اللبنانية والفلسطينية. ركزت المواقف خلالها على أهمية استثمار دماء الشهداء لاستكمال المسيرة التي خطها الحاج قاسم سليماني في مواجهة جهة الغطرسة الأمريكية وأدواتها التكفيرية ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي وتحصين محور المقاومة أمام كل التحديات التي تعصف بالمنطقة.
نحن نرى أبعاد المقاومة، إن المقاومة الآن يكون بشكل منسجم بشكل كيان واحد يدافع عن نفسها ويدافع بعض عن البعض، وهذا أثر مهم بعد استشهاد الشهيد سليماني.
شهادة القادة وصفها المشاركون بنقطة التحول في بدء تداعي انهزام القوة العسكرية الأمريكية وهيمنتها على امتداد العالمين العربي والإسلامي. وكانت العديد من المناطق اللبنانية قد أحيت الذكرى بمهرجانات حاشدة ووقفات رمزية ومسيرات كشفية ووضع أكاليل من الزهر على النصب التذكاري للشهيد سليماني، كما ورفعت جداريات عملاقة تحمل صور الشهداء. يشار إلى أن بصمات الشهيد سليماني كانت واضحة في كل المحاور من خلال حضوره الفاعل على جبهات من لبنان إلى سوريا والعراق، والتي أنتجت الانتصارات على أكثر من جبهة.
أطلق مقاومون فلسطينيون من جماعة عارين الأسود النار من أسلحة رشاشة صوب نقاط عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مدينة نابلس بالضفة الغربية. إلى ذلك أعلنت سرايا القدس استهداف تجمعات عسكرية للاحتلال على بوابة الطور في نابلس، فيما أفاد الإعلام العبري بأن مسلحون فلسطينيون أطلقوا النار على ضابط أمن في مستوطنة هار برخة جنوب نابلس. من جهة أخرى أفادت مصادر مقدسية باندلاع مواجهات في بلدة الطور، فيما اعتقل جنود الاحتلال 4 شبان من بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة. أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إمكانية عقد لقاء على المستوى الرئاسي بين تركيا وسوريا وروسيا بعد اجتماع وزراء الخارجية المرتقب. وقال أردوغان أن رؤساء الدول الثلاث سيجتمعون خلال الفترة المقبلة لبحث السلام في المنطقة. لتسليط المزيد من الأضواء حول تطبيع العلاقات السورية التركية نتوقف ورؤية الخبير في العلاقات الدولية من سوريا محمد العمري.
المتغيرات التي أحدثها الميدان العسكري في سوريا بالدرجة الأولى، يعني بمقاربة ومقارنة بسيطة جدا ما بين السلوك التركي الذي كان على مدى أكثر من 10 أعوام وبين التصريحات اليوم، كان النظام التركي يعني منخرطا بشكل مباشر في الحرب على سوريا، ولكن لم يحقق أهدافه من هذه الحرب، وكان صمود الجيش العربي السوري وتضحيات يعني السوريين هي تشكل الركيزة والرافعة الأساسية لتغيير هذه التصريحات على الأقل، لأننا لا نتحدث حتى هذه اللحظة عن تغيير السلوك التركي. لذلك أنا أعتقد بقراءة شخصية بأن هناك حذر من قبل الدولة السورية في التعامل مع الجانب التركي، لأنه حتى هذه اللحظة لا يمكن التعويل بشكل مباشر على التصريحات التركية، لأن حتى هذه اللحظة هناك مجموعة من التحديات التي يجب على النظام التركي القيام بها. بالدرجة الأولى هناك تعامل مع التنظيمات الإرهابية والمسلحة مثل هيئة تحرير الشام وغيرها من هذه الفصائل وما يسمى الجيش الوطني. النقطة الثانية، ما زال حتى ملف اللاجئين حتى هذا اليوم هو قيد الاستثمار من قبل النظام التركي، وقد يكون حتى إطار إعادة العلاقات السورية التركية هي ضمن أجندات أردوغان لتوظيف الانتخابات. بطبيعة الحال يمكن القول بأن هناك دورين لا يمكن إنكارهما في هذا، في تصحيح العلاقات إن صح التوصيف. الدور الإيراني الذي جاء بمبادرة مع بداية عام 2022 بعد زيارة أمير السيد وزير خارجية الإيراني السيد أمير إلى سوريا وتركيا، ومن ثم يعني اجتماع طهران لدول أستانة وتبني موسكو لهذا المسار.
خرج المحامون التونسيون في يوم غضب وطني ونفذوا وقفة احتجاجية أمام قصر العدل بالعاصمة تونس. وقال عميد المحامين حاتم المزيو في كلمة إن المحامين سيواصلون ما أسماه النضال ضد الارتدادات عن المسار الديمقراطي، معتبرا أن المحاماة كانت دائما في صفوف الشعب تناضل من أجل دولة مدنية ديمقراطية ونظام جمهوري مدني يتم فيه تداول على السلطة والدفاع عن الحقوق والحريات. وأكد الميزيو أن المحاماة لا يمكنها أن تبقى مكتوفة الأيدي عندما تضرب الحقوق والحريات ويضرب القضاء، وأضاف أن قانون المالية للعام الجديد يكرس إملاءات صندوق النقد الدولي. وأخيرا أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح أنه تم التوافق مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على خارطة طريق جديدة من أجل حل أزمة الانسداد السياسي الذي تعانيه ليبيا. وأكد صالح في مؤتمر صحفي بالقاهرة مع نظير المصري حنفي جبالي ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري أن ليبيا تحتاج لسلطة موحدة لإجراء الانتخابات. كتاب النشرة والعناوين الرئيسية: طهران توقف نشاط الرابطة الفرنسية للدراسة الإيرانية ردا على إساءة صحيفة شارلي إيبدو للرموز السيادية والدينية. بغداد تشدد على أن دماء شهداء قادة النصر تنتهب سدى وستقاضي مرتكبي الجريمة. ومقاومون فلسطينيون يطلقون النار صوب نقاط عسكرية لجيش الاحتلال قرب مدينة نابلس. شكرا لكم أعزائي الكرام والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب وندعوكم لسماع حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء، الذي نحاول من خلاله التعريف بأهم الكتب الإسلامية من تراثنا الإسلامي الخالد. نتمنى لكم دقائق طيبة ومفيدة مع برنامجكم هذا. أعزائي المستمعين، من بين الكتب التي ضمتها مكتبتنا الإسلامية العامرة كتاب الباب الحادي عشر لمؤلفه العلامة الحلي، وهو من علماء القرن الثامن الهجري، وقد شرح هذا الكتاب العلامة الفاضل المقداد السيوري، وهو أيضا من علماء القرن الثامن الهجري. وقد تناول الكتاب أهم مباحث علم الكلام والبحوث الخلافية بشكل شامل ومفصل، بحيث أصبح هذا الكتاب من أبرز الكتب الدراسية في الحوزات العلمية وفي مجال العقائد. ومن أجل التعرف على المزيد عن هذا الكتاب، ندعوكم أعزائي المستمعين لسماع حوارنا مع الأستاذ علاء الحسون، والذي يأتيكم إن شاء الله بعد فاصل قصير. ابقوا معنا. مرة أخرى أرحب بكم مستمعين الأكارم، كما أرحب بضيفي الأستاذ علاء الحسون. أهلا ومرحبا بكم أستاذ علاء.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم، كما أقدم أيضا تحياتي للمستمعين الكرام.
حياكم الله أستاذ علاء. أستاذ علاء، قبل أن أخوض في غمار ومضمار هذا الكتاب، أود أن أسألكم عن سبب انتشار كتب العلامة الحلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. العلامة الحلي، وهو من أكابر علماء الإمامية، في الواقع أغنى المكتبة الإسلامية بالعديد من الكتب في مختلف المجالات العلمية، ولا سيما في خصوص علم الكلام والعقائد. سبب انتشار كتب العلامة الحلي هي العمق الموجود فيها. يعني من أبرز خصائص، لو ندقق النظر في كتب العلامة الحلي، أنه لم يحل فقط الأسئلة أو الشكوك أو المسائل التي كانت في زمانه، إنما كان هو يوسع الكلام، يوسع الحديث، هو يطرح أسئلة ويجيب عليها، أسئلة لم تطرح في الساحة العلمية أو في الساحة الإسلامية أنذاك. كان العلامة هو الذي يقسم، لاحظ، عندما يعرض الآراء، يعرض المناقشات، يضع نفسه أمام المخالف ويطرح آراءه ويقول، لاحظ المنهجية لو نشوفها في كتب العلامة الحلي، لو كنتم تقصدون كذا فنقول أولا كذا، ثانيا كذا، ثالثا كذا، لو قلتم قلنا. هذه المنهجية أضف إلى ذلك إلى نبوغ وعمق واستعداد والمواهب العظيمة التي كان يمتلكها العلامة الحلي، جعلت من كتبه أن تكون الكتب الأساسية التي يعتمد عليها إلى يومنا هذا، وسوف يستمر أيضا هذا الاعتماد للعمق وللاتساع الموجودة في الرؤية وللدقة الموجودة في هذا المجال، حيث وضع النقاط على الحروف وأغنى الفكر والثقافة والعقيدة الإسلامية بالكثير من البحوث الكلامية والفقهية وفي المجال التفسير وفي العديد من الأمور.
طيب أستاذ علاء، طبعا بعض الكتب عناوينها تنطبق على مضامينها، هذا الكتاب الباب الحادي عشر ماذا يعني؟
صحيح، لاحظ سمي هذا الكتاب بكتاب الباب الحادي عشر لأنه العلامة الحلي في الواقع كان يوجد هنالك كتاب للشيخ الطوسي اسمه مصباح المتهجد. كتاب مصباح المتهجد هو في العبادات في الأدعية للشيخ الطوسي. قام العلامة الحلي باختصار هذا الكتاب، يعني اختصر كتاب مصباح المتهجد وسمى، يعني هذا المختصر سماه بمنهاج الصلاح في مختصر المصباح. هذا الكتاب المختصر تضمن 10 أبواب. من اختصره؟ العلامة الحلي. وجد العلامة الحلي أن هذا الكتاب اللي هو في مجال العمل وفي مجال العبادات وفي مجال الدعاء لو ألحق به بابا آخر، يعني الباب 11 في مجال العقائد،
يعني كان ذاك الكتاب 10 أبواب.
أحسنتم، المختصر اللي اختصر من كتاب مصباح المتهجد 10 أبواب، فألحقه بباب آخر، باب 11 في المجال العقائدي، حتى يكون إلمام ومطالعة القارئ لهذا الباب، الباب 11، تمهيدا أو دعما له في مجال العبادات وفي مجال معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة المعبود.
إذن يعني الكتاب يتحدث عن معرفة الله،
عن معرفة الله
بهذا العنوان أو بهذا القدر،
بهذا العنوان. نعم، يعني يدور أصل البحث في هذا المجال في معرفة الله، لكن ما أراده العلامة الحلي هو أن يوسع دائرة البحث في مجال أصول الدين أيضا، يعني لا يكتفي فقط في مجال معرفة الله في التوحيد، إنما معرفة النبوة، معرفة الإمامة، معرفة المعاد، كلها بعنوان كمنظومة فكرية عقائدية كاملة تستطيع أن تقرب الباحث أو الذي يقرأ أو في مجال العبادات أو في مجال العمل، هو أن يجد نفسه قريبا إلى الله سبحانه وتعالى. لأهمية هذا الباب بادر العلامة الفاضل المقداد السيوري الحلي بشرحه، ثم طبعه بشكل مفصل وسمى ذلك الشرح بكتاب النافع يوم الحشر في شرح الباب 11.
طيب أستاذ علاء، أنا أود أن أسألك عن شرح المقداد السيوري، ولكن لدينا فاصل قصير نأخذه ثم نعود مرة أخرى. مستمعين الأكارم، نأخذ فاصل قصير ثم نعود لمواصلة حديثنا حول كتاب الباب 11 لمؤلفه العلامة الحلي، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مستمعين الأعزاء، كما أرحب بضيفي الأستاذ علاء الحسون. أهلا ومرحبا بكم أستاذ علاء.
وأيضا بكم، أهلا وسهلا
أستاذ علاء. دعني أبدأ معكم في الفاضل السيوري، متى شرح الكتاب وظروف شرح هذا الكتاب؟
العلامة الفاضل المقداد السيوري هو تقريبا وفاته 100 عام بعد وفاة العلامة الحلي. العلامة الحلي توفي عام 726، والفاضل المقداد السيوري هو توفي عام 826. ولد في العراق بالحلة، وأيضا أصله من سيور، وسيور هي قرية من قرى الحلة، وكان موطنه النجف الأشرف، وكان من المتأثرين جدا بمنهجية العلامة الحلي، وقد شرح إضافة إلى شرح الباب 11 أيضا شرح للعلامة الحلي على سبيل المثال كتاب إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين، وهو الشرح لنهج المسترشدين في أصول الدين للعلامة الحلي. وعموما يعد الفاضل المقداد السيوري في هذا الكتاب، يعني في كتابه، هو شرح جيد جدا لهذا الكتاب.
طيب أستاذ علاء، الآن في إذا بقينا في نفس الشرح، كيف تقيمون شرح الفاضل السيوري لهذا الكتاب؟
الشرح جيد جدا، دليل ذلك هو تبحر الفاضل المقداد السيوري في الشرح. لاحظ، لو ندقق النظر في الكتب التي ألفها الفاضل المقداد السيوري نجد، لاحظ مثلا الأنوار الجلالية في شرح الفصول النصيرية للمحقق الطوسي، يعني الفاضل المقداد شرح أحد كتب المحقق الطوسي، كتاب تجويد البراعة في شرح تجريد البلاغة لميثم البحراني، العلامة السيوري يشرح كتاب ميثم البحراني. التنقيح الرائع في شرح مختصر الشرائع للمحقق الحلي. نهج السادات في شرح واجب الاعتقاد العلامة الحلي. لاحظ يعني نجد من خلال إلمامنا بكتب العلامة الفاضل المقداد أنه متبحر في الشرح، لذلك شرحه لكتاب الباب الحادي عشر هو شرح يبين مهارات خاصة، يعني تمكن الفاضل المقداد السيوري أن ثقل العلم كله يبين ويلقي في هذا المجال. ثانيا اهتمام الحوزة العلمية بهذا الكتاب على مر العصور، يعني تحول هذا الكتاب كتاب الباب الحادي عشر تحول إلى كتاب دراسي، وهذا ما يكشف أهمية الكتاب وأهمية الشرح وأهمية المعلومات الغريزة المضغوطة بين دفتي هذا الكتاب.
أنا كان عندي سؤال في البداية، كنت أود أن أسألكم بأستاذ علاء، هل تلائم وتناغم الباب الحادي عشر مع الأبواب العشرة السابقة؟
لا، لاحظ الباب الحادي عشر هو بحث عقائدي، الأبواب الأخرى هي مصباح المتهجد، هي في الأدعية وفي الدعاء. يعني كان هدف العلامة الحلي أنه عندما الإنسان تكون له رؤية فكرية وعقائدية صحيحة، يعني تكون معرفته لله سبحانه وتعالى مبتنية على الأسس والبراهين والحجج، يكون أكثر إلماما بالعدل بالنبوة بالمعاد وأكثر معرفة، عند ذلك عندما يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى يتوجه برؤية واسعة وبرؤية أصح مما أن لا يلتفت الإنسان إلى أدلة وجود الله، إلى مسألة الإمامة أو النبوة وما شبه ذلك. فالكتاب جاءك ليؤسس بنية، ليؤسس أساس مبنائي لمن يريد أن يطالع
قبل التوسل، قبل الدعاء يجب أن يكون يجب أن تكون لدى الإنسان خلفية في العقائد.
أحسن، كل ما تكون أسس الإنسان في المجال العقائدي أمتن وأقوى، عند ذلك يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بصورة أعمق وأكثر انجذابا إلى الله سبحانه وتعالى نتيجة كثرة معرفته فيه.
طيب أستاذ علاء، كيف قام العلامة بترتيب مطالب هذا الكتاب؟
الكتاب يحتوي على مقدمة وسبعة فصول وخاتمة. السبعة فصول متضمنة لخمسة أصول وهي أصول الدين. المقدمة فيها أربعة أمور. الأمر الأول هو بيان وجه تسمية هذا الكتاب وقد أشرنا إليه، وأيضا بيان معنى الأصل، يعني هو الأصل ما يبتني عليه غيره. الأمر الثاني قام بشرح العقل والنقل على وجوب معرفة أصول الدين. الثالث بيان وجوب معرفته تعالى بالدليل لا بالتقليد. الرابع بيان وجود معرفته تعالى على المسلمين. لاحظ في المقدمة بيّن أهمية ما سيتناوله في الكتاب، يعني كل ما الإنسان يتعرف على أهمية الموضوع الفكري الثقافي أو العقائدي الذي يريد أن يصرف وقته يصرف من الجهد في هذا المجال، معرفة الإنسان بأهمية الموضوع تحفزه وتخلق لديه العديد من الدوافع للتوجه نحو هذا العلم. وقد يعني لاحظ هذه مسألة النفسية يحفز القارئ إلى مواصلة الكتاب. الفصول الأخرى هي الأصل الأول هو التوحيد. قام الفاضل المقداد السيوري جعل الفصل الأول يعني تبعا لتسلسل الكتاب في صفات الله سبحانه وتعالى الثبوتية وصفات الله سبحانه وتعالى السلبية. وهنا النكتة التي يجدر الالتفات إليها أنه المقصود من الصفات الله السلبية لا بمعنى السلب، إنما هي الصفات التي يعني الثبوتية التي تثبت إلى الله سبحانه وتعالى كالقدرة العلم الحياة، والسلبية التي ينبغي أن نسلبها من الله سبحانه وتعالى، يعني أنه مثلا ليس بمركب، ليس بجسم، ليس لا يرى، يعني نفي الشريك وما شابه ذلك. الفصول الأخرى تناول فيها يعني بعد ذلك العدل، وقام بشرح هذه المسألة المهمة. ثم النبوة، وبين فيها مسألة وجوب العصمة، أفضلية النبي. في مسألة الإمامة تناول العديد من الآيات التي تثبت على إمامة الإمام علي عليه السلام، آية الولاية، آية أطيع الله، حديث المنزلة، حديث الغدير وما شابه ذلك. ثم انتقل إلى مسألة المعاد وبحث المعاد البدني، المعاد يعني الجسماني، مسألة الثواب والعقاب. عموما الهدف الذي ابتغاه العلامة الحلي من هذا الكتاب هو إخراج الإنسان من حالة التقليد إلى حالة معرفة معتقداته بالدليل والبرهان، ليتوجه عن بصيرة وعن وعي، لأن الإنسان كلما يكون أعرف بالطريق الذي يوصله إلى الله سبحانه وتعالى سوف يتمكن من اجتياز هذا الطريق وإزالة الموانع التي تعتري في هذا المجال.
أشكركم جزيل الشكر أستاذ علاء، كما أشكر مستمعين الأكارم، آمل أن ألتقيكم في حلقات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفعي.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أنفسنا، ونشهد أن لا إله إلا هو ربنا ورب كل شيء، والصلوات الزاكيات على نبي الأمة وشافعها وهادي الملة ومعلمها، والتحيات الغاليات لأرواح أهل بيته عليهم السلام، النور الساطع والبدر اللامع، جمال البدء من جمال اسمه ورسمه، إنه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وأنتم تتجولون معنا عبر متابعة أدبية لما اخترناه في الوصي الهمام والولي المقدام علي بن أبي طالب عليه السلام، حيث نحط رحلنا عند الشاعر محمد جواد فرج الله من العراق، ونبدأ بالبطاقة الأدبية التعريفية ثم الاستماع إلى شارح، فكونوا معنا واصحبونا. أيها الأطائب، ولد الشاعر الشيخ محمد جواد ابن الشيخ محمد آل فرج الله فاضل في قرنة بمحافظة البصرة العراقية عام 1938، وهو أديب شاعر وخطيب إسلامي، درس عند أبيه الشيخ محمد آل فرج الله، ثم هاجر إلى النجف الأشرف فأكمل قسطا من دراسته فيها على يد أساتذتها المشهورين، كان ولوعا بالدرس والمطالعة والكتابة والشعر، مارس مهنة التعليم التي انخرط فيها إثر تخرجه من دورة رجال الدين التعليمية أوائل العهد الجمهوري، وله من نتاجه المطبوع نسمة السحر أو الشعر آلهة الخيال، ومن المخطوط كتب أخرى إضافة إلى ديوان شعر كبير اعتقل في الحملة الظالمة التي طالت العلماء والمثقفين بعد إعدام السيد الشهيد الصدر قدس سره مع آخرين من أبناء أسرته، وقد تناهى إلى الأسماع بعد ذلك أنه قد استشهد على يد النظام البعثي عام 1982. أما الآن أحبتنا أعزائنا، فإلى ما اخترناه من شعره.
كم له من معاجز خارقات قصرت دونها أولو العرفان ومعالي فضائل تملأ الكون بها الأرض والسماء يشهدان. ردت الشمس للصلاة عليه بعدما ضم قرصها الخافقان، وبليل من المدينة وافى طاويا للسهول والأحزان، وطوى الأرض للمدائن بسم الله حتى أتى إلى سلمان فتولى تجهيزه، ثم واراه ووافى الحجاز قبل الأذان. ليت عينيك سيدي يا علي، ليت عينيك تنظران حسينا فوق حر الرمال والكثبان.
أيها الأكارم، امتزجت دوما قريحة الخطباء المنبريين بجمالية الشعر، فكانت هذه القريحة هي الآصرة التي تمكن الخطباء من انتقاء جميل الشعر وأعذبه، وهم يذكرون النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة أهل البيت عليهم السلام من على المنابر، ويشرحون فضائلهم ودورهم وسيرتهم المليئة بالدروس. وهذا ما دعا البعض منهم بأن يجيدوا صنعة الشعر وأن يكونوا من روادها ومجيديها، ومنهم الشاعر الشيخ محمد جواد آل فرج الله، فله قصيدة طويلة اخترنا لحضراتكم منها الأبيات الآتية.
ولقوما منزهين عن النقص كبار النفوس والأقدار، سرج في دجى العمى ترشد المدلجا والعكس شيمة الأغيار، ونجاة مما يهول في سورتي الانشقاق والانفطار. هم ليوث الوغى وأسنى بدور لمعت بيضهم بليل الغبار، هم بحور الندى وأسد الردى خير كمات هبوا بنقع مثار، وبهم أخصب الجديب الحيا قطرا ونال اليسار ذو الإعسار. ولقوما لأجلهم خلق الكون وقد أوجد البرايا الباري، أمهم فاطم أبوهم علي ألف مرحى بحيدر الكرار. أسد الله أسد الله ذي الفضائل والمجد وصي لأحمد المختار، وأمير للمؤمنين وأمير للمؤمنين وحسب الشرف الوتر سيد الأبرار.
أعزائنا الأفاضل، قرأنا لحضراتكم مقتطفات من شعر الشاعر الخطيب الشيخ محمد جواد آل فرج الله من العراق، وهو يفتح قوة على بحر فضائل أهل البيت عليهم السلام، ومنهم الإمام الهمام علي بن أبي طالب عليه السلام. شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم بود.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إذا لم يمكن بذل النفس في سبيل الله عز وجل، فإنه بإمكان كل إنسان أن يصب ما لديه من طاقات في رضا الله عز وجل. ومن مصادق قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومما رزقناهم ينفقون، صدق الله العلي العظيم. توجيه الطاقات والقدرات في سبيل الله بأن يجعلها من أجل بناء المجتمع الإسلامي الذي يريده صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، من قضاء لحاجة مؤمن، ونشر لهدى في أمة، وتفريج لكربة مكروب، وإغاثة لملهوف، وغير ذلك من وجوه البر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أدب ودين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي أدب ودين.
آملين أن تقضوا معنا أيها الأحبة دقائق حافلة بالفائدة والمتعة، رافقونا.
أعزتنا المستمعين، حياكم الله. يعد الشاعر والعارف الإيراني الكبير فريد الدين العطار أحد أبرز الشعراء والعرفاء الإيرانيين في القرن السادس الهجري، وقد حاز هذه المنزلة الكبيرة بفضل ما قدمه للمكتبة الإسلامية من مؤلفات ما زالت حتى اليوم تحظى بعظيم التقدير من قبل جميع المهتمين بالعرفان والتصوف الإسلامي في العالم الإسلامي ولدى جميع المستشرقين.
وقد عرف فريد الدين العطار بمنظومته الخالدة منطق الطير التي تشهد له بإبداعه في النظم، وتعد دليلا كبيرا على نجاح الإيرانيين وإبداعهم في نظم القصة الشعرية منذ قرون عديدة، كما أن هذه المنظومة فوق كل ذلك تعتبر واحدة من شوامخ الفكر العرفاني الإسلامي، فلا غنى لأي مهتم بالعرفان والتصوف الإسلامي عنها. ونتيجة لما حظيت به هذه المنظومة الفريدة في فكرها وحبكة قصتها، فقد أقدم عدد كبير من المستشرقين على دراستها ونقلها إلى لغاتهم، فترجمت إلى اللغات الفرنسية والإنجليزية والألمانية، وحظيت كذلك باهتمام مفكري الشرق فترجمت إلى اللغتين الهندية والتركية فضلا عن العربية.
نعم، ومن الملاحظ أن الغموض يكتنف سيرة العطار ويلقي ظلالا كثيفة على كل جانب من جوانب حياته، إلا أن اسمه الأول هو محمد باتفاق أغلب المؤرخين ومؤلفي التراجم، وأما لقبه فهو فريد الدين، وقد تخلص بهذا الاسم في 82 غزلية أو قصيدة من مجموع الغزليات أو القصائد التي وصلتنا من إنتاجه، والبالغ عددها 54700 قصيدة.
وكنيته أبو حامد، كما يقول معاصروه سديد الدين العوفي صاحب كتاب جامع الحكايات. ومع ذلك فإننا نجد فريد الدين كثيرا ما يذكر اسمه على أنه العطار، فقد قال في منطق الطائر في ختام المنظومة: لقد نثرت يا عطار قارورة المسك المليئة بالأسرار على هذا العالم في كل آونة. وهذا الاسم الذي تخلص به فريد الدين كثيرا قد لزمه منذ كان يعمل صيدليا ويمتلك دكانا للعطارة. أما والده فاسمه إبراهيم وكنيته أبو بكر، وكان يعمل عطارا هو الآخر، وكان من مريدي الشيخ العارف قطب الدين حيدر في قرية كتكن إحدى قرى نيسابور. وعلى الأرجح فإن والده عمر كثيرا، ربما إلى أن ألف العطار منظومته أسرار نامة، وقد كانت والدته على قيد الحياة يوم وفاة والده. كما يستفاد من خسرونامة أنها توفيت أثناء تأليف أسرار نامة، وأنها كانت من أهل المعنى والعرفان. وقد بكاها العطار في خاتمة خسرو فاكال قائلا:
لم يكن لي أنس إلا بأمي وقد ذهبت، فكم شدت أزري هذه الضعيفة التي كانت خليفة من مملكة الدين. لقد كانت ضعيفة كالعنكبوت، ولكنها كانت لي حصنا ودرعا. مستمعينا الفاضل، كانت والدته كما يقول رابعة الثانية، بل أتقى من رابعة، بقيت 29 عاما تلبس حقير الثياب وخشنها، وكانت تقوم الليل دعاء وبكاء.
أيها الأفاضل، لازلتم مع برنامجكم أدب ودين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في هذه اللحظات نستمع وإياكم إلى هذا الحديث، حيث أدلت الدكتورة دلال عباس أستاذة الأدب العربي والفارسي المقارن من بيروت بهذا الحديث عن فريد الدين العطار وعن الاتجاهات الدينية في أشعاره.
في البداية نحن نعرف أن فريد الدين العطار كان عمل بصنعة والده عطارا في بداية حياته، لكن في لحظة معينة كما يجري عادة لمن يتحولون نحو التصوف والعرفان، تحول في داخله أو حصل في داخله انقلاب باطني، وهذا الانقلاب الباطني صاغ ما جرى معه شعرا. ومن تلك اللحظة عاشر بدأ بمصاحبة المتصوفة والعرفانيين وبدأت رحلاته. بالنسبة إلى إذا أردنا أن نتحدث عن الدين أو المذهب في أشعار العطار، لا يمكننا أن نحدد، نعم هو مسلم، ولكن لا يمكننا أن نحدد كليا المذهب بأي معنى، بمعنى أنه هو مسلم ويمدح الخلفاء الأربعة وهو محب لأهل البيت. نحن نعرف أنه قضى جزءا جزءا لا من حياته مجاورا للإمام الرضا عليه السلام، يعني قضى وقتا من حياته في مجاورة الإمام الرضا. إذن هو ككل الشعراء الإيرانيين في تلك المرحلة والمرحلة التي أعقبتها، من الممكن أن نقول إنهم كانوا يخفون تشيعهم، ولكن تشيعهم لم يكن متعصبا. نرى أن العطار كغيره أيضا من الشعراء الإيرانيين مدحوا أو توجهوا بالكلام، كما هو الحال في منطقة الطائر، يعني بدأها مدح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الراشدين الأربعة، وبعد ذلك بدأ الحديث. إذن هو نستطيع أن نقول إنه مسلم محب لأهل البيت، الحب لأهل البيت هو الذي يقود. أيضا الأمر المهم أن كل أقطاب التصوف الإسلامي من كانوا من أهل السنة كتبهم، يعني ما عدا النقشبندية، كل الفرق الأخرى كتبهم علي بن أبي طالب عليه السلام والأئمة الاثنى عشر. فإذا كان سني المذهب ومحبا للخلفاء، وفي الوقت نفسه هو محب لأهل البيت، ولأنهم يعدون علي عليه السلام والأئمة الاثنى عشر هم الأقطاب الأساسي.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، استمعنا وإياكم قبل الفاصل إلى الدكتورة دلال عباس أستاذة الأدب العربي والفارسي المقارن من بيروت. مستمعين الأفاضل، لا شك في أن منظومة منطق الطير هي من أروع ما نظم في الأدب الفارسي عامة وفي الأدب العرفاني خاصة، فالقالب القصصي الممتع الذي ركبت فيه إلى جانب المعاني الروحية والأخلاقية التي شملتها أعطتها هذه الأهمية بين كتب العرفان.
نعم، ومنظومة منطق الطير تعرف أحيانا باسم مقامات الطيور، ومن المرجح أن العطار أخذ اسم المنظومة من القرآن الكريم، حيث يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين، صدق الله العلي العظيم. وجميع الطيور التي تحدث عنها العطار هي طيور حقيقية لها وجود في عالمنا الأرضي سوى السيمرغ، فإنه طائر وهمي لا وجود له في الكون. وقد قص لنا العطار قصته في أول منطق الطير، ذاكرا أنه ينسب إلى بلاد الصين.
ولكن كيف أنطق العطار الطيور؟ لا شك في أن العطار أفاد في هذا الصدد من قصة سيدنا سليمان عليه السلام وحديثه مع الطير، وبذلك وجد العطار في القرآن الكريم مادة صالحة لمنظومته منطق الطير، كما أنه أفاد كذلك من الكتب السابقة التي أنطقت الحيوانات عموما والطير خصوصا ككتاب كليلة ودمنة. وفي الحقيقة فإن العطار أنطق الطير بدلا من الإنسان، وجعلها تسعى جاهدة حتى تدرك الاتصال بالله تبارك وتعالى. وهذا ليس بغريب، فالله يذكر أن الطير تسبح له كما يسبح له الإنسان، كما يقول عز بن قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون، صدق الله العلي العظيم.
حياكم الله أيها الأفاضل، حول الجذور والمؤثرات الدينية والقرآنية التي نشهدها في ديوان منطق الطير للشاعر العارف فريد الدين العطار النيسابوري، أدلت لنا خبيرة اللقاء عبر الهاتف الأستاذة الدكتورة دلال عباس بحديث نسترعي انتباهكم إليه.
حتما تقريبا كل ما في منطقة طير هو بتأثير القرآن. حين يتحدث يعني هذه منذ أن بدأ الثلاثون طائرا يبحثون عن السيمور، هم يبحثون، هو عمليا هو بحث عن العشق الإلهي، هو تأثير القرآن. يعني ما هو وادي الطلب؟ وادي الطلب بالنسبة إلى المسلم، بالنسبة إلى ما جاء في القرآن، بالنسبة هو أن يبحث الإنسان، أن ينور، أن يتنور قلب الإنسان، وأن يميز بين، يعني حين يجتمع أمام الإنسان الكفر والإيمان، ويميز بين الكفر والدين، وفي النهاية ليصل. هذا هو وادي الطلب، يعني التعب ما يمثله مثلا وادي الطلب في منطقة الطير، هو يمثل حياة الإنسان، التعب الذي يتعرض له الإنسان في حياته، ليصل إلى إنه هذه التعب في الحياة الدنيا ليصل إلى الآخرة وهو نقي. كما أنه في قطعه وادي الطلب، الطيور حين تقطع وادي الطلب سيعترض طريقها في كل زمان عشرات أنواع التعب، وتتقدم مخضبة بالدماء وتتخلى عن كل شيء، كما دعوة القرآن لإنسان يتخلى عن غرائزه وشهواته ويتطهر قلبه من الصفات ليستمد النور من الحضرة، من الحضرة الإلهي. حين يصل إنه بعد وادي العشق إلى وادي المعرفة، القرآن بشكل مباشر حث الناس على العلم والمعرفة والتفكر. طبعا هو هذا الأمر لا يتحقق للناس جميعا، وإنما يتحقق للسالكين. حين يقول لهم للطيور الثلاثين، حين يقول لهم إنه في أمامكم طرق مختلفة وكل طريق يختلف عن الآخر، أيضا هذه إن هديناك النجدين فإما شاكرا وإما كفورا، في هذه الطرق بمنطق الطائر يقول لهم إنه يختلف السالك بالجسد عن السالك بالروح، وأيضا الكلام على الجسد والروح، وهذا مستمد من النص القرآني. هذا هو معنى فهم القرآن، فهما ظاهريا وسطحيا للناس، فهم العبادات بشكلها الظاهر السطحي، وفهم العبادات بشكلها كما يجب أن تكون أو كما هو المطلوب. يعني لا، في منطق الطير وفي كل الشعر العرفاني بشكل عام هو ليس خارجا عما جاء في القرآن، إنما وليس تأويلا للقرآن، وإنما هو فهم باطني لأسرار القرآن.
استمعنا وإياكم قبل الفاصل إلى إيضاحات الدكتورة دلال عباس، أستاذة الأدب العربي والفارسي المقارن من بيروت. وبهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى، على أن نعدكم بأن تتبعنا للمؤثرات الدينية والقرآنية في أشعار فريد الدين العطار سيتواصل بإذن الله في محطتنا القادمة من هذا البرنامج أدب ودين.
نشكركم لطيب متابعتكم، وحتى ذلك الموعد نترككم في الرعاية الإلهية. إلى اللقاء،
كونوا في انتظارنا.
حسين للبقيع أتى يحيينا،
حسين للبقيع أتى يحييها، فأبصرها دموع العين تجريها، حسين للبقيع أتى يحييها، فأبصرها دموع العين تجريها.
من